والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم مصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
هاتان الآيتان الكريمتان من سورة آل عمران جاءتا بعد قوله جل وعلا ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة. هذه الآية الكريمة إشعار من الله جل وعلا بأن الله أخذ الميثاق والعهد على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بأن يؤمن كل واحد بما أتى به النبي قبله أو بعده. فالأنبياء يصدق بعضهم بعضا ويؤمن بعضهم ببعض ولا يتخالفون ولا يختلفون. وأن على النبي السابق إذا بعث نبي آخر في عهده أن عليه أن يؤمن به ويصدقه. هكذا قال بعض المفسرين رحمهم الله. وقال بعضهم هذا خاص بأخذ العهد على الأنبياء السابقين بأن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث وهم أحياء ومن مات يأمر أمته بالإيمان بمن بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا أدركه المرء. فللمفسرين رحمهم الله في معنى الآية قولان. قال ابن عباس قال علي بن أبي طالب رضي الله عنهم هذا خاص بمحمد صلى الله عليه وسلم أن الله أخذ العهد على الأنبياء السابقين بأن يؤمنوا ويأمروا أممهم بأن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث وأحد منهم حي. فهو صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء وهو أفضلهم عليه الصلاة والسلام وهو سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، وهو صاحب المقام المحمود. قال آخرون من المفسرين رحمهم الله: هذه الآية عامة في أخذ العهد على كل نبي بأن يؤمن بالنبي الذي يأتي بعده، وإن أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم، وفي قراءة لما آتيتكم بفتح اللام وكسرها، فالفتح على أنها للتأكيد وموطئة للقسم، والكسر على أنها متعلقة بأخذ، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم، وما هذه هي الموصولة للذي آتيتكم، والموصولة بمعنى الذي. لما آتيتكم من كتاب وحكمة، أي مهما أوتي أحدكم من الكتاب والوحي والحكمة والفقه، عليه أن يؤمن بالنبي الذي يبعث بعده، أو يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. وأنه لا يستغني بما آتاه الله من الكتاب والحكمة، بل عليه أن يؤمن بمن يأتي بعده، أو يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم جاءكم رسول، المراد بالرسول هنا على القولين، على القول الأول أن المراد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءكم رسول الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى القول الثاني أن المراد العموم، أي أن إذا جاءكم أي رسول، إذا جاءكم أي رسول مبعوث فعليكم أن تؤمنوا به. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، لأن من يأتي من عند الله جل وعلا فهو بلا شك مصدق لما قبله، لأنه لا يمكن أن يأتي رسول بعقيدة تخالف عقيدة الرسول قبله أبدا، لأن دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم كلهم التوحيد، وإن اختلفت شرائعهم في الصلاة والصيام والزكاة والأعمال، لكن العقيدة والإيمان بالله واليوم الآخر دعوتهم واحدة ما تختلف. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فدعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كلهم إلى عبادة الله وحده. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، والميثاق المراد به العهد، يعني أخذ عليهم العهد أن يؤمنوا. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به، مؤكد، فعليكم الإيمان بمن جاءكم من رسول. ولتنصرنه، عليكم نصره وتأييده، أنتم وأممكم ومن اتبعكم. قال أأقررتم، قال الله جل وعلا أأقررتم بهذا، يقرر رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أأقروا بهذا. وبعض العلماء يقول الخطاب للرسل وأممهم، فهو يقول أأقررتم، يقول للرسل والأمم أأقررتم بهذا وأخذتم على ذلكم إصري، أأقررتم وأخذتم على ذلك عهدي وميثاقي والتزمتم به. والإصر في الأصل الثقل، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. وسمي العهد إصر لأنه ملزم وثقيل لمن التزم به فلا يحيد عنه. وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي، قالوا أقررنا، يعني التزموا بهذا، فالله جل وعلا أمرهم بهذا فأتمروا، وأعهد إليهم بذلك فالتزموا. قالوا أقررنا، قال فاشهدوا، يعني على إقراركم، اشهدوا على أنفسكم. وقول أنه خطاب للملائكة، أي أن الله جل وعلا يقول للملائكة اشهدوا عليهم بما أقروا به، فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فالله جل وعلا شهيد على إقرار الرسل وعلى أممهم بتوحيده. ولذا قال بعض المفسرين إن هذا الإقرار مأخوذ عليهم لما استخرجهم الله جل وعلا من ظهر آدم، قررهم بوحدانيته وبالإيمان بكل رسول يبعثه، فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، أي شاهد عليكم بما أقررتم به. فالله جل وعلا يخبر بأنه أشهد كل إنسان على نفسه، وشاهد الله جل وعلا عليه بإقراره بتوحيده سبحانه وتعالى. فمن تولى أي أعرض ونكث وخالف ولم يلتزم بالعهد، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. والفسق الخروج عن الطاعة. وختام هذه الآية قال بعض المفسرين المراد أمم الأنبياء، لأن منهم من الملتزم ومنهم غير الملتزم، منهم المؤدي والوفي ومنهم الخارج عن الطاعة وهو الفاسق. فمن خرج عن طاعة الله جل وعلا فهو الفسق، والفسوق الخروج عن الطاعة ومخالفة أمر الله جل وعلا. فالله جل وعلا يذكر عباده بما أخذ على الرسل والأنبياء وعلى أممهم بالإيمان بكل رسول يبعثه أو بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم خاصة، لأنه مرسل إلى الثقلين عامة، وأنه يجب على من أدرك زمن محمد صلى الله عليه وسلم أن يناصره وأن يؤمن به وأن يلتزم بأمره وينتهي عن نهيه صلوات الله وسلامه عليه. أقرأ.
يخبر تعالى أنه أخذ الميثاق على كل نبي بعثه من لدن آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام مهما أتى.
فأول الأنبياء آدم عليه السلام، وأول الرسل نوح عليه السلام، وآخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وآخرهم قبله صلى الله عليه وسلم عيسى عليه السلام. من أولهم أخذ الميثاق على الأنبياء من أولهم وهو آدم إلى آخرهم وهو عيسى، أخذ عليهم الميثاق بأن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويناصروه. نعم.
أنه مهما آتى الله أحدهم من كتاب وحكمة وبلغ أي مبلغ ثم جاء رسول من بعده ليؤمنن به ولينصرنه ولا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباع ما بعث بعده ونصرته. ولهذا قال الله تعالى وتقدس: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، أي لمهما أعطيتكم من كتاب وحكمة، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قال ابن عباس ومجاهد: يعني عهدي. قال محمد بن إسحاق: إصري، أي ميثاقي الشديد المؤكد. قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك، أي عن هذا العهد والميثاق، فأولئك هم الفاسقون. وقال علي وابن عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث الله محمدا وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. وقال الحسن البصري:
يعني كل نبي يأخذ العهد والميثاق على أمته إن بعث محمد ومنهم أحد حي أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم.
وقال الحسن البصري وقتادة رحمه الله: وأخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضا، وهذا لا يضاد ما قاله علي وابن عباس ولا ينفيه، بل يستلزمه ويقتضيه. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أمرت بأخي لي يهودي من بني قريظة، فكتب لي جوامع من التوراة ألا أعرضها عليه.
عمر رضي الله عنه طلب من صاحب له من بني قريظة أن يكتب له جوامع من التوراة ليعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتلون وجهه وتغير صلى الله عليه وسلم، فرأى عمر رضي الله عنه ذلك منه فقال: آمنت بالله وبرسوله، وندم واستغفر على أن لما أحضر هذه الأشياء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وفي رواية أنه قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ يعني عندك شك من رسالتي حتى تأتي بالبراهين والأدلة من التوراة؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. فما يريد منا صلى الله عليه وسلم أن نرجع إلى التوراة ولا إلى الإنجيل في ثبوت رسالته، لأن التوراة والإنجيل محرفة مغيرة، وإلا فأصلها كلام الله جل وعلا حقا، كانت ما فيها إلا الحق لأنها كلام الله، لكن تدخل علماء اليهود وعلماء النصارى فزادوا ونقصوا وبدلوا وتلاعبوا بها وحرفوها، استحفظهم الله جل وعلا عليهما فلم يحفظوهما. نعم.
قال فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن ثابت: قلت له: ألا ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. قال: فسري عن النبي صلى الله عليه وسلم.
تجديد لإيمانه وتقوية رضي الله عنه، وندم على ما فعل من إحضار هذه الورقات من التوراة. وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق باليهود والنصارى ألا نصدقهم ولا نكذبهم. لما؟ لأن قد نصدقهم بباطل افتروه، ولا نكذبهم لأنه قد نكذبهم بشيء من الحق من التوراة أو الإنجيل حقا. فأمرنا بأن لا نكذب ولا نصدق ولا نتباحث معهم في شيء من هذا، لأن قد نصدق بباطل أو نكذب بحق. نعم.
قال: فسري عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى عليه السلام ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم، إنكم حظي الأمم وأنا وأنا حظكم من النبيين.
يعني لو اتبعتم موسى وتركتموني ضللتم، لأن شريعة موسى عليه السلام منسوخة، وموسى نفسه لو وجد لاتبع محمد، وعيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ما يحكم بالإنجيل. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، وإنكم إما أن تصدقوا بباطل وإما أن تكذبوا بحق، وإنه والله لو كان موسى حيا بين ظهوركم ما حل له إلا أن يتبعني. وفي بعض الأحاديث: لو كان موسى وعيسى حيين عليهما السلام لما وسعهما إلا اتباعي. فالرسول محمد خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين، وهو الإمام الأعظم الذي لو وجد.
ولهذا لا يحصل النقاش ولا الجدال في التوراة ولا في الإنجيل، لأنها غير محفوظة، وأصلها كلام الله جل وعلا حقا، لكنها دخلها التحريف والزيادة والنقص، فلذا لا يناقش فيها، لأنه قد نصدق بشيء منها ويكون محرف فيكون صدقنا بباطل، وقد نكذب بشيء منها أنه محرف فإذا به غير محرف وإذا هو حق فنكذب بالحق، فلا نناقشهم ولا نجادلهم في التوراة ولا في الإنجيل، وإنما الجدال معهم والنقاش معهم في القرآن، لأنه هو المصون المحفوظ: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم.
وهو الإمام الأعظم الذي لو وجد في أي عصر لكان هو الواجب الطاعة المقدم على الأنبياء كلهم، ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا ببيت المقدس، وكذلك هو الشفيع في المحشر.
حينما أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس جمع الله له الأنبياء فصلى بهم عليه الصلاة والسلام ركعتين، دليل على فضله صلى الله عليه وسلم عليهم وأنه إمامهم.
وهو الشفيع في المحشر في إتيان الرب جل جلاله لفصل القضاء بين عباده، وهو المقام المحمود الذي لا يليق إلا له، وهو الذي يحيد عنه أولو العزم من الأنبياء والمرسلين.
يعني الشفاعة في موقف العرصات، عرصات القيامة، حينما يفزع الناس إلى أبيهم آدم يقولون: يا آدم أنت خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه من الشدة؟ اشفع لنا إلى ربنا أن يريحنا من هذا الموقف. فيعتذر ثم يذهبون إلى إبراهيم إلى نوح فيعتذر، ثم إلى إبراهيم فيعتذر، ثم إلى موسى فيعتذر، ثم إلى عيسى فيعتذر، وكلهم يحيله إلى من بعده إلى عيسى، فيحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه الشفاعة، فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا لها أنا لها. وهذا هو المقام المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون صلوات الله وسلامه عليه،
وهو الذي يحيد عنه أولو العزم من الأنبياء والمرسلين.
أولو العزم هم أفضل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهم خمسة، فهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم، وهم أصحاب الشرائع الكبار المستقلة، خمسة من الرسل، وكل نبي رسول، وليس كل رسول، وليس فكل رسول نبي، كل رسول فهو نبي، وليس كل نبي رسول، فيوجد نبي وليس برسول كآدم عليه السلام فهو نبي وليس برسول، ونوح عليه السلام نبي رسول، فالرسول نبي، وليس كل نبي رسول، بعض الأنبياء أنبياء وليسوا برسل.
حتى تنتهي النوبة إليه فيكون هو المخصوص به صلوات الله وسلامه عليه.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: رجل نوى أن يصوم ستا من شوال، وبعد الأذان الثاني نسي وسهى فشرب ماء، ثم تذكر بعد الشرب مباشرة فأمسك، ثم أتم صومه، فما حكم صومه؟
إذا نوى الصيام ونسي أنه صائم فصومه صحيح، لأن من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. أما إذا ما كان يريد الصيام لكن نسي إرادة الصيام وأكل أو شرب متعمدا، فهذا ما يسوغ له أن ينوي الصيام بعد الأكل والشرب، هذا لا يخلو، كان نية الصيام موجودة عنده من قبل، وأكل ناسيا لصومه أو شرب ناسيا لصومه، فلا بأس عليه، وهذه طعمة أطعمه الله إياها. أما إن كان لم ينوي الصيام ثم نوى بعد الأكل والشرب بعد الأذان الثاني بعد طلوع الفجر، فصومه غير صحيح حينئذ.
تقول السائلة: إني امرأة مريضة مرضا مزمن، وأبي يعطيني من مال الزكاة مع العلم أنني متزوجة. السؤال: هل للعمرة طواف ومع العلم أنني متزوجة؟
تقول إنها مريضة وإن والدها يعطيها من مال الزكاة وهي في عصمة زوج، وأقول ما يصح لأبيها أن يعطي ابنته من مال زكاته من الزكاة، ولأبيها أن يعطي الزوج زوج البنت من الزكاة ثم الزوج ينفقها على زوجته وعلى أهل بيته، أما أن يعطي ابنته من الزكاة فلا يسوق هذا حتى وإن كانت مريضة، لأنها إن كان الزوج ملتزم بنفقتها فنفقتها على زوجها، ما هي في عصمة زوج، يجب على أبيها أن ينفق عليها من ماله لا من زكاته.
سؤال الثاني: هل